إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام أبا عثمان الصابوني رحمه الله تعالى قرر في مطلع كتابه في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو الموسوم بعقيدة السلف أصحاب الحديث، قرر معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الله جل وعلا، وبين أن أهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. وذكر رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة في إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، ثم ذكر معتقد أهل السنة في أن القرآن كلام الله عز وجل، وذكر ما يدل على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وساق كثيرا من كلام علمائنا من سلفنا الصالحين كالإمام أحمد وغيره في بيان هذا الأمر الكبير الذي في ضمنه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما أزلا وأبدا، وأنه موصوف بصفة الكلام. وعليه فالقرآن المجيد كلام الله رب العالمين، تكلم الله رب العالمين به حقيقة، منه بدا وإليه يعود، نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في كتاب ربنا جل وعلا. وذكر الإمام رحمه الله تعالى بعض إشارات إلى ما خالفت فيه الجهمية معتقد أهل السنة، مع ما كان من قولهم بأن القرآن مخلوق، فأشار إلى ذلك رحمه الله تعالى، وبين كلام الإمام أحمد في هذا الأمر الكبير. مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة، وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن المجيد. ومن الأدلة قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعرض نفسه على الناس في الموقف: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد والحاكم، وهو حديث صحيح ثابت عن الرسول. وموطن الشاهد فيه لأبلغ كلام ربي. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم للبراء بن عازب: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. والحديث في الصحيحين. وقال عمرو بن دينار: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومعنى قولهم منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء، وفيه رد على الجهمية القائلين بأنه خلقه في غيره. وأما قولهم وإليه يعود فيحتمل معنيين: أحدهما أنه تعود صفة الكلام بالقرآن إليه، بمعنى أن أحدا لا يوصف بأنه تكلم به سوى الله، لأنه هو المتكلم به، والكلام صفة للمتكلم. والثاني من المعنيين أنه يرفع إلى الله تعالى، كما جاء في بعض الآثار أنه يسرى به من المصاحف والصدور. وذلك إنما يقع والله أعلم حين يعرض الناس عن العمل بالقرآن إعراضا كليا، فيرفع عنهم تكريما له. فهذا مجمل اعتقاد السلف أصحاب الحديث في هذه المسألة الكبيرة، وهي كلام الله عز وجل بالقرآن المجيد، وأن القرآن كلامه منزل غير مخلوق. ووجه كون الإيمان بالقرآن على هذا الوجه من الإيمان بالله أن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. وأيضا فإن الله وصف القرآن بأنه كلامه وأنه منزل، فتصديق ذلك من الإيمان بالله عز وجل. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن، وهو منزل من عند الله تعالى، لقوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليس من مخلوقات الله التي خلقها، وإنما هو صفة من صفاته جل وعلا. والدليل على ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، والقرآن من الأمر، لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ولأن الكلام صفة المتكلم، والمخلوق مفعول للخالق بائن منه، كالمصنوع بائن من الصانع. منه بدأ، أي أن ابتداء تنزيله من الله، لا من جبريل ولا من غيره، فجبريل نازل من عند الله تعالى، كما قال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فابتداء تنزيله من الله، منه بدأ وإليه يعود. والله تبارك وتعالى تكلم به حقيقة بناء على الأصل أن جميع الصفات حقيقية، وإذا كان الكلام حقيقة فلا يمكن أن يكون مخلوقا، لأنه صفته، وصفة الخالق غير مخلوقة، كما أن صفة المخلوق مخلوقة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. اللفظ يطلق على معنيين: على المصدر الذي هو فعل الفاعل، وعلى الملفوظ به. فأما على المعنى الأول الذي هو المصدر، فلا شك أن ألفاظنا بالقرآن وغير القرآن مخلوقة، إذا كان اللفظ هاهنا على المصدر الذي هو فعل الفاعل، فحينئذ لا شك أن ألفاظنا بالقرآن وغير القرآن مخلوقة، لأننا إذا قلنا إن اللفظ هو التلفظ، فهذا الصوت الخارج من حركة الفم واللسان والشفتين مخلوق، فإذا أريد باللفظ التلفظ فهو مخلوق، سواء كان الملفوظ به قرآنا أو حديثا أو كلاما أحدثته من عندك. أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق. وعليه إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق. وعليه إذا كان الملفوظ به هو القرآن فليس بمخلوق. هذا تفصيل القول في هذه المسألة. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. وقال ذلك رحمه الله لأحد احتمالين: إما أن هذا القول من شعار الجهمية، كأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: إذا سمعت الرجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق فاعلم أنه جهمي، فهذا شعارهم. وإما أن يكون ذلك حين يريد القائل باللفظ الملفوظ به، وهذا أقرب، لأن الإمام أحمد نفسه فسره، قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي، وحينئذ يريد باللفظ الملفوظ به، فهذا قول الجهمية. وحينئذ يتضح معنى قوله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه أراد الملفوظ به. ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به لا شك أنه جهمي. أما من قال غير مخلوق فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول مبتدع، لأن هذا ما عهد عن السلف، وما كانوا يقولون مثل هذا القول، يقولون القرآن كلام الله فقط، ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق. فأراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أراد ما كان عليه الأولون، لأنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله فقط ولا يزيدون، ولكنهم لما تكلم من تكلم من أهل البدع اضطروا إلى النص على أنه غير مخلوق تماما، كما تكلموا على الاستواء، فإنه لم يعهد عند الصدر المتقدمين من السلف الصالحين أن يقولوا إن الله تعالى مستو على عرشه بذاته، لأنه معلوم أن المستوي إنما يستوي بذاته، فلا نحتاج إلى أن نقول بذاته، تماما كما تقول قال هذا القول قاله بذاته، فعل هذا الفعل بذاته، هذا معلوم لا ينص عليه، ولكن لما نفى النفاة عن الله تبارك وتعالى صفات كماله اضطروا إلى هذا القول من أجل التأكيد على إثبات عقيدة السلف الصالحين. فالصدر المتقدمون لم يكونوا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنما كانوا يقولون القرآن كلام الله ويسكتون، ولكنهم اضطروا إلى النص على القول بعدم خلقه لأنه صفة من صفات الله، وصفات الله تبارك وتعالى غير مخلوقة. وهذا قالوه في مقابل الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق، هكذا يقولونها. فاضطر أهل السنة إلى القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. فقول الإمام أحمد يوجه هذا التوجيه: وهذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة، كلام الله تبارك وتعالى حقيقة، وأهل السنة ينصون على ذلك ويكررون، لأن هذه المسألة حصل فيها على علماء المسلمين من المحن ما هو معلوم، وهلك فيها أمم كثيرة، ولكن حمى الله تعالى الحق بالإمام أحمد وأشباهه الذين أبوا أن يقولوا إلا أن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا القرآن المجيد الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكلام الله حقيقة لا كلام غيره، خلافا لمن قال إن القرآن من كلام جبريل ألهمه الله إياه أو من محمد صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك، لا كلام غيره. قد يقول قائل: فما تقولون في قوله جل وعلا إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، وما تقولون في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، فالأول محمد صلى الله عليه وسلم والثاني جبريل عليه السلام. فالجواب عن ذلك هو أنه لا يمكن أن نحمل الآيتين على أن الرسولين تكلما به حقيقة وأنه صدر منهما، لأن كلاما واحدا لا يمكن أن يصدر من متكلمين، فهو كلام الله تبارك وتعالى حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. لا يجوز أن نقول إن القرآن عبارة عن كلام الله، ولا يجوز أن نقول إنه حكاية عن كلام الله عز وجل على سبيل الإطلاق. الذين قالوا إنه حكاية هم الكلابية، الذين قالوا إنه عبارة هم الأشعرية، والكل اتفقوا على أن هذا القرآن الذي في المصحف ليس بكلام الله، بل هو إما حكاية وإما عبارة، والفرق بينهما أن الحكاية المماثلة، يعني كأن هذا المعنى الذي هو الكلام عندهم حكي بمرآة كما يحكي الصدى كلام المتكلم. أما العبارة فيعني بها أن المتكلم عبر عن كلامه النفسي بحروف وأصوات خلقت. لا يجوز أن نطلق أنه حكاية أو أنه عبارة، لكن عند التفصيل قد يجوز أن نقول إن القارئ الآن يعبر عن كلام الله أو يحكي كلام الله، لأن لفظه بالقرآن ليس هو كلام الله، وهذا القول على التقييد لا بأس به. لكن إطلاق أن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله عز وجل لا يجوز، لا يجوز إطلاق القول، بل لا بد من التقييد والتعيين. إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فمهما كتبه الناس في المصاحف أو حفظوه في صدورهم أو قرأوه بألسنتهم فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، وهذا تعليل واضح، فالكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، أما إضافته إلى من قاله مبلغا مؤديا فعلى سبيل التوسع. يعني لو قلنا حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ ذاك يداني، فهذا البيت ينسب حقيقة إلى ابن القيم. ولو قلت كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، فهذا ينسب حقيقة إلى ابن مالك. إذن الكلام يضاف حقيقة إلى قائله لا إلى ناقله، يضاف حقيقة إلى القائل الأول. فالقرآن كلام من تكلم به أولا وهو الله تبارك وتعالى، وليس بكلام من بلغه إلى غيره، وهو كلام الله حروفه ومعانيه. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، قالوا إن الله تعالى تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، ليس كلام الله الحروف دون المعاني. فهذا مذهب المعتزلة والجهمية، يقولون إن الكلام ليس معنى يقوم بذات الله، بل هو شيء من مخلوقاته كالسماء والأرض والناقة والبيت وما أشبه ذلك، فليس معنى قائما في نفسه. فكلام الله حروف خلقها الله عز وجل وسماها كلاما له، كما خلق الناقة وسماها ناقة الله، وكما خلق البيت وسماه بيت الله. لهذا كان الكلام عند الجهمية والمعتزلة هو الحروف، لأن كلام الله عندهم عبارة عن حروف وأصوات خلقها الله عز وجل ونسبها إليه تشريفا وتعظيما، ولا المعاني دون الحروف كما هو مذهب الكلابية والأشعرية. فكلام الله عندهم معنى في نفسه، ثم خلق أصواتا وحروفا تدل على هذا المعنى، إما عبارة وإما حكاية. والإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أننا إذا أنكرنا أن الله يتكلم فقد أبطلنا الشرع والقدر. أما الشرع فلأن الرسالات إنما جاءت بالوحي، والوحي كلام مبلغ إلى المرسل إليه، فإذا نفينا الكلام انتفى الوحي، وإذا انتفى الوحي انتفى الشرع. أما القدر فلأن الخلق يقع بأمره بقوله كن فيكون، كما قال الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا كانت كن مخلوقة فيكون المخلوق خالقا، فإن المخلوق يكون مخلوقا بكن التي هي مخلوقة، وهذا من أبطل الباطل. فالذين ينكرون أن الله تبارك وتعالى يتكلم مبطلون للشرع والقدر، لأن هذا الشرع من الذي تكلم به ومن الذي أمر به إذا لم يكن الإله العظيم الخالق القادر القدير المقتدر هو الذي شرعه وهو الذي كلف به، وكذلك القدر، الخلق يقع بأمره تبارك وتعالى بقوله كن، فإذا كانت كن مخلوقة إذن فالمخلوق قد صار خالقا، فهذا الخلق مخلوق بخلق مثله إذا كانت كن مخلوقة، فكلامه تبارك وتعالى صفة من صفاته، وصفاته تعالى غير مخلوقة، والقرآن كلامه حقيقة تكلم به حقيقة، ونزل به جبريل عليه السلام على قلب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، من الله بدأ وإليه يعود، هو كلام الله غير مخلوق. وأما اللفظية الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، فهؤلاء فيهم بعض تفصيل قد مر ذكره. القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن اللفظ بالقرآن هل يصح أن نقول إنه مخلوق أو غير مخلوق أو يجب السكوت؟ الجواب أن يقال إن إطلاق القول في هذا نفيا أو إثباتا غير صحيح. وأما عند التفصيل فيقال إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، لأن العبد وفعله مخلوقان، وإن أريد باللفظ الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوقة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن، أي يريد به أي بكلمة اللفظ في قوله لفظي يريد بها الملفوظ به يريد به القرآن فهو جهمي، لأنه كأنه قال الملفوظ به يعني القرآن مخلوق، فحينئذ يصرح بأن القرآن مخلوق فهذا جهمي. وقول الإمام رحمه الله يريد به القرآن يدل على أنه إن أراد به غير القرآن وهو التلفظ الذي هو فعل الإنسان فليس بجهمي. نحن أهل السنة نؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى، القرآن الكريم الكرم فيه يشمل كثرة الثواب في قراءته وكثرة الخيرات في العمل به ويشمل الحسن فيه، فالقرآن الكريم وصف بالكرم لهذه الأسباب الثلاثة: الحسن وكثرة الثواب والخير الكثير الذي يكون في العمل به. عقيدة أهل السنة في القرآن الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. ما وجه كون الإيمان بالقرآن من الإيمان بالله؟ وجهه أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وأيضا فإن الله وصف القرآن بأنه كلامه وأنه منزل، فتصديق ذلك من الإيمان بالله الذي أخبرنا بذلك سبحانه، منزل من عند الله لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهو كلام الله كما أخبرنا الله تبارك وتعالى غير مخلوق، ليس من مخلوقات الله التي خلقها. ودليل على ذلك قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، والقرآن من الأمر لقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن كلام الله، والكلام صفة المتكلم، منه بدأ أي أن ابتداء تنزيله من الله لا من جبريل ولا من غيره، جبريل نازل بالقرآن من عند الله تعالى، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، قل نزله روح القدس من ربك بالحق تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، منه بدأ هو كلامه حقيقة وإليه يعود. فيها معنيان: الأول أنه يرفع آخر الزمان فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في السطور، وذلك من علامات الساعة. والقول الثاني إليه يعود يعني ينسب إليه، تكلم الله به حقيقة بناء على الأصل، هو أن جميع الصفات حقيقية، وإذا كان كلام الله حقيقة فلا يمكن أن يكون مخلوقا، لأنه صفته وصفة الخالق غير مخلوق، كما أن صفة المخلوق مخلوقة. وقال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. إذا أريد باللفظ التلفظ فهذا الصوت الخارج من حركة اللسان والفم والشفتين مخلوق، سواء كان الملفوظ به قرآنا أو حديثا أو كلاما تتكلمه. أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق، وعليه إذا كان الملفوظ به هو القرآن فليس بمخلوق. فالإمام أحمد أراد من قال هذا القول ويعني الملفوظ به فسره فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي. ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به لا شك أنه جهمي. أما من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا ما عهد عن السلف، ولا يجوز إطلاق القول بأن القرآن حكاية عن كلام الله كما قالت الكلابية، أو هو عبارة عن كلام الله كما قالت الأشاعرة. القرآن كلام الله تبارك وتعالى، أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد خاتم النبيين، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. نسخ الله به جميع الكتب السابقة، وتكفل تعالى بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه سيبقى حجة على الناس أجمعين إلى يوم القيامة. هذا الكتاب العظيم هو أشرف الكتب وأهم الكتب وأنفعها وأقومها. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، للناس كلهم. ولكن هنا تقول إن الله تارة يقول هدى للناس وتارة يقول هدى للمتقين، فما وجه الجمع؟ أما الأولى فهي هداية الدلالة والإرشاد، وتكون هدى للناس كلهم، لأنه قد يعترض معترض، وما أكثر الذين يعترضون ويتكلمون بغير علم أو بسوء نية، يقولون إن القرآن فيه ما يتناقض، فمرة يقول عن القرآن هدى للناس ومرة يقول هدى للمتقين، فما وجه الجمع بين هذين القولين؟ هذا يسير. فأما في الآية الأولى هدى للناس فهي هداية الدلالة والإرشاد، وتكون هدى للناس كلهم، وأما الثانية فهي هداية التوفيق، وهذه يجعلها الله لخواص أوليائه من المتقين، وهي لا تكون إلا لله وحده، فهي منفية حتى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هدى للناس وبينات، أي علامات بينات واضحات من الهدى، الهدى يعني العلم النافع، والفرقان ما يفرق بين الحق والباطل، وبين الصدق والكذب، وبين الجور والعدل، وبين أولياء الله تعالى وأعداء الله تعالى. فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، المراد الجنس، يعني من الكتب، فكل ما بين يديه من الكتب فإنه يكون مصدقا له ومهيمنا عليه. وهذه فيها دليل على أن القرآن ناسخ لما قبله، وأن كل ما خالف القرآن من الكتب السابقة فالقرآن حاكم ببطلانه. ومعنى الهيمنة السيطرة والسلطة التامة، وهذا يقتضي أن جميع ما في الكتب السابقة منسوخ بهذا القرآن الكريم. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن شريعة من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافها فهي منسوخة، واختلفوا فيما إذا لم يرد شرعنا بخلافها، فقيل إنها شرع لنا وقيل لا. والقرآن المجيد تكفل الله بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين، بينما الكتب السابقة لم يتكفل الله تعالى بحفظها، ولهذا وقع فيها التحريف والكتمان. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. لكن هذا القرآن محفوظ، لأنه لا يوجد كتاب وأعظم تواترا منه، ولا كتاب يقرأه الصغير والكبير من الأمة سواه. ولهذا نجد العاصي لو أن أكبر عالم زاد في القرآن لرد عليه العاصي وهو عاص، وهذا من نعمة الله عز وجل وحفظه للقرآن الكريم. وبهذا تعرف ضلال الرافضة الذين زعموا أن في القرآن ما ليس منه وأنه حذف منه ما هو منه، فكذبوا على الله وكذبوا على الأمة الإسلامية. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه الآية الكريمة في غاية ما يكون من العظمة، فيها توكيد بإنا وضمير الفصل نحن، إشارة إلى التوكيد أنه نزل من عند الله لا من عند غيره، ثم جاءت بصيغة العظمة إشارة إلى عظمة منزله عز وجل، ثم أكد حفظه بقوله: وإنا له لحافظون. واللام للتوكيد أيضا، وقدم المفعول به إشارة إلى العناية بحفظه، وإلا فإن الله يحفظ القرآن وغيره، لأنه سيبقى حدة على الناس أجمعين إلى يوم القيامة، يعني إلى قرب يوم القيامة، لأنه قد جاء في الآثار أن القرآن ينزع في آخر الزمان من الصدور والمصاحف حتى يصبح الناس وليسوا واجدين في مصاحفهم حرفا من القرآن ولا في صدورهم. وهذا والله أعلم، إذا أعرض الناس عن كتاب الله تعالى ولم يعملوا به ولم يرفعوا به رأسا، فحينئذ سيبقى في مجتمع ليسوا أهلا له وقد أهانوه، فيرفعه الله عز وجل حماية لكتابه من الإهانة. وخلاصة اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله عز وجل أن الله يتكلم، وأن كلامه قديم النوع حادث الآحاد، وأنه تعالى يتكلم بصوت يسمع، وكلامه تعالى حروف سمعها موسى عليه السلام ويسمعها منه جبريل عليه السلام والملائكة، ويسمع منه تعالى الناس يوم القيامة. وكلامه تعالى ليس ككلام غيره، بل كلامه يسمعه الخلائق يوم القيامة، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. اعتقاد أهل السنة في كتاب الله جل وعلا أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بلا وإليه يعود. أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير. الكتب السابقة مؤقتة بوقت، وهو دوام الرسالة بالنسبة للرسول الذي نزل عليه الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ولهذا لم تكن تلك الكتب معصومة من التحريف والتغيير، فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقصان، لأنها ليست نازلة للدوام بل هي مؤقتة. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهل في هذه الأمة من عمل هذا العمل؟ نعم، في هذه الأمة من يحرف نصوص الكتاب والسنة إرضاء لشيوخه تارة، ولمذهبه تارة، ولرؤسائه تارة، ولكن الله تبارك وتعالى يحفظ كتابه من أن يزيد فيه أحد حرفا بل شكلة، يحفظه الله رب العالمين وتكفل بحفظه، لأنه آياته الباقية حجة على خلقه في أرضه. وأما الكتب قبل ذلك فإن الله استحفظ عليها الأحبار والرهبان، فغيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا وحرفوا وصحفوا، ووقع أمر عظيم. ولكن القرآن محفوظ بحفظ الله جل وعلا، والقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته جل وعلا، وصفاته تعالى غير مخلوقة كما أن صفات المخلوق مخلوقة. فهذا مجمل ما يتعلق بهذه المسألة التي ذكرها الإمام الصابوني رحمه الله تعالى، وهي المسألة الكبيرة التي وقعت بها المحنة بين أهل السنة وأهل البدعة الذين وصلوا إلى السلطة الزمنية في زمانهم فأفسدوها وأضلوها، فاعتقد الخلفاء في ذلك الوقت معتقد الجهمية والمعتزلة في صفات الرب جل وعلا، واعتقدوا أن القرآن مخلوق وأن الله تعالى لا يرى في الآخرة، إلى غير ذلك من تعطيل صفات ربنا جل وعلا. ووالوا على ذلك وعادوا حتى قتلوا الأئمة وضربوهم وحبسوهم وعذبوهم ومنعوا عنهم ما يصل إليهم من طلابهم، وأرادوا أن يحجبوا أرزاقهم، ولكن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تناول الإمام الصابوني أبو عثمان رحمه الله تعالى بعد ذلك صفة الاستواء لله رب العالمين، ونحن أهل السنة نؤمن بأنه تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. العلو العام من الصفات الذاتية التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها، أما العلو الخاص فهو الاستواء على العرش. والاستواء صفة فعلية ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله كسائر صفاته جل وعلا. وقد مر بيان الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية، وأن الصفة الذاتية لا تنفك عن الذات، وهي الصفة التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أزلا وأبدا. وأما الصفة الفعلية فهي المتعلقة بالمشيئة، إذا شاء الله رب العالمين فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها. العلو العام من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها، وأما العلو الخاص وهو الاستواء على العرش فالاستواء صفة فعلية ثابتة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله كسائر صفاته جل وعلا. ومعنى استوى على العرش هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، علي على خلقه، بائن منهم، محيط بكل شيء. خلق السماوات والأرض، ومدة هذه الأيام كأيامنا التي نعرف، لأن الله تعالى ذكرها منكرة، أولها الأحد وآخرها الجمعة، وهي هذه الأيام المعروفة. وهذه الأيام بالتقدير أي بمقدار يوم ويوم 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 ويوم، ستة أيام. وأما الفرق بين الخلق والأمر فالخلق تنشأ عنه المخلوقات، والأمر تنشأ عنه الشرائع والمأمورات، ويمتنع تماما أنهما شيء واحد، لأن الله تبارك وتعالى فرق بينهما، ألا له الخلق والأمر، والعطف يقتضي المغايرة كما هو معلوم. ثم استوى على العرش أي بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش، فهل قبل ذلك كان مستويا على العرش أو لا؟ الجواب إن قلنا لا أخطأنا، وإن قلنا نعم أخطأنا، لأن الله أخبرنا أنه استوى بعد خلق السماوات والأرض على العرش وسكت عما قبل ذلك، فالواجب علينا السكوت وأن نقول الله أعلم. وقالوا استوى على العرش أي علا عليه. واعلم أن استوى تأتي في اللغة على أربعة أوجه، وهي مطلقة ومعناها الكمال كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل خلقه وعقله. وأما الوجه الثاني فتكون مقيدة بعلا وتكون بمعنى العلو كقوله تعالى استوى على العرش أي استقر وعلى وارتفع وصعد. وهذه أربعة معان لهذه الكلمة في لغة العرب، استقر وعلى وارتفع وصعد. وأما الوجه الثالث فتأتي هذه اللفظة استوى مقيدة بإلى وتكون بمعنى القصد كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهذا على أحد القولين وأما الوجه الرابع فتكون هذه الكلمة أي استوى مقرونة بالواو، فتكون بمعنى التساوي، كقول النحويين استوى الماء والخشبة، أي تساوى الماء مع الخشبة التي تكون على البئر. العلو العام هو علو الله على كل شيء من السماوات والأرض والجبال والآدمي وغير ذلك، والعلو الخاص استواؤه على العرش. ولهذا لا يحل أن نقول إن الله استوى على الماء أو على المخلوقات، بل نقول استوى على العرش خاصة، لأن هذا العلو علو خاص، والذي ذكره هو الله رب العالمين، وهذه صفة من صفات الفعل الثابتة لله جل وعلا، والصفات توقيفية، فلا يجوز لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك في استواء الله على عرشه: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الاستواء غير مجهول، فكل إنسان يعرف بالفطرة السليمة معنى الاستواء، ويعرف أنه استواء يليق بجلاله جل وعلا. الكيف غير معقول، يعني لا يدركه العقل، فإذا لم يدركه العقل صار مرجعه إلى السمع، وإذا لم يرد به السمع فالعقل يوجب التوقف، فالذي أوجب التوقف ها هنا هو العقل نفسه، ليس للعقل في هذا مدخل ولا مجال. الكيف غير معقول، والإيمان به واجب، أي بالاستواء، على أنه غير مجهول. الاستواء غير مجهول، الكيف غير معقول. إذن الاستواء والعلو والإيمان به واجب لأنه جاء في الكتاب والسنة، والسؤال عنه بدعة، أي عن الاستواء عن كيفيته، فالسؤال بدعة، وذلك من وجهين: الوجه الأول أن السؤال عنه سؤال دين وعقيدة، ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، فما منهم أحد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كيفية الاستواء مع شدة حرصهم على ما يتعلق بربهم عز وجل، ومع وجود المجيب بالتأكيد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان السبب موجودا والمانع مفقودا لزم منه وجود الشيء لكن لم يسألوا عنه، وذلك لأدبهم مع الله ورسوله وعلمهم بأن هذا الأمر لا يمكن الوصول إليه. فهذا هو الوجه الأول في أن السؤال عنه بدعة. وأما الوجه الثاني هو أن السؤال عنه من سمات أهل البدعة، فلا أحد يسأل عن الكيفية إلا وهو مبتدع، ولأن العقل يوجب أن لا يسأل عن الكيفية، لأن هذا السائل المبتدع إذا قيل له هل تثبت لله ذاتا، فإذا قال لا أثبت لله ذاتا فهذا يعبد عدما، وحينئذ لا كلام معه، وإن قال أثبت لله ذاتا فإنه يسأل ما كيفيتها، يقول ذات لا كالذوات، ليس كمثلها ذات، فيقال وكذلك الاستواء هو صفة من صفات الذات التي ليس كمثلها ذات، فهو استواء ليس كمثله استواء. فالقول في الصفات كالكلام في الذات، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية: القول في الصفات كالقول في الذات. هذه قاعدة من أجل القواعد عند مناظرة أهل البدع وعند إلقاء الحجة حجرا في حلوقه على هذا النحو الذي مر. فمهما سألك عن كيفية صفة من الصفات فسأله عن الذات، فإنه لا محالة يثبت لله ذاته، فسأله عن كيفيته، مع أن هذا لا يجوز أصلا، وإنما هو من التنزل مع الخصم. فإذا قال لك يا ذات ليس كمثلها ذات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فقل سبحان الله، وكذلك صفاته ليس كمثلها صفات، لأن الصفات تكون على قدر الذات، والذات ليس كمثلها ذات، والقول في الصفات كالقول في الذات. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفة الاستواء لله جل وعلا. وأما أهل البدع فإنهم يقولون في الاستواء إنه بمعنى استولى وملك وقهر، وهذه صفة معنوية وليست بصفة فعلية، فيقولون ثم استوى على العرش أي ملكه وقهره. ولا شك أن قولهم باطل من عدة وجوه. أولا أن قولهم مخالف لظاهر اللفظ، وما كان ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه إلا بدليل، خاصة في الأمور الغيبية، لأنه يقال له هذا ما دل عليه ظاهر اللفظ في سياقه، فلماذا عدلت عن ظاهر اللفظ بغير دليل؟ ما هو الدليل على وجوب العدول عن ظاهر اللفظ إلى هذا المعنى الذي ذهبت إليه؟ لا دليل. إذن قولهم مخالف لظاهر اللفظ، وما كان ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه إلا بدليل، خاصة في الأمور الغيبية لأنه لا يقاس عليها. ثانيا أنه خلاف إجماع السلف، فما من أحد من السلف قال استوى أي ملك وقهر، كما تحدى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من كان عقد له الامتحان في الواسطي وقال أمهلكم 3 أعوام على أن تأتوا من كلام السلف، من كلام الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ما يدل على مخالفة ما جئت به في حرف واحد من هذه العقيدة، وأمهلكم 3 أعوام ولو بقوا إلى يوم القيامة ما وجدوا شيئا. فإنما أتوا به إنما هو على خلاف إجماع السلف، وما من أحد من السلف في الاستواء مثلا قال استوى أي ملك وقهر. ثالثا في بيان بطلان قولهم أنه يلزم على قولهم هذا، وهو أن استوى يعني استولى بمعنى ملك وقهر، يلزم على هذا لوازم باطلة، منها أن يكون العرش ملكا لغير الله ثم ملكه الله تعالى بالمغالبة، وأن هذا الاستيلاء لم يكن إلا بعد خلق السماوات والأرض. ومنها أننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى جاز لنا أن نقول إن الله تعالى استوى على الأرض لأنه مستول عليها. ومنها أيضا أي من اللوازم الباطلة لقول هؤلاء المبتدعة أنه مخالف للغة العربية، مثلما أنه مخالف لظاهر اللفظ، فلم يأتي استوى بمعنى استولى أبدا. وهذه دواوين العربية وقواميسها ومعاجمها بين أيدي الناس، فليأتوا لنا منها بقول واحد من الأعراب المتقدمين أو من علماء اللغة المعتبرين أو غير المعتبرين أن استوى تأتي بمعنى استوى. فهذه اللوازم الباطلة تلزم قول أولئك المبتدعة أن استوى بمعنى استولى وملك وقهر. العلو كما مر من صفات الله الذاتية لم يزل ولا يزال عاليا على خلقه بذاته، فلا يمكن أن ينفك الله عنه أبدا، فالعلو من الصفات الذاتية. وأما الاستواء فهو علو خاص جعله الله رب العالمين على العرش، فهذا العلو الخاص مثبت بالنسبة إلى العرش، استوى على العرش. وكذلك عندما يقول المبتدع إنه استوى بمعنى استولى فيكون حينئذ ليس لذكر العرش من فائدة، لأن الله مستول على العرش وعلى غير العرش من مخلوقاته، فلما خص العرش بالذكر في قوله استوى أي استولى على قولهم على العرش؟ وهل كان ينازعه أحد فيه فاستولى عليه غيره ثم استولى عليه تعالى من غيره؟ هذا من أبطل الباطل. وأما أهل السنة والجماعة فقد حماهم الله تبارك وتعالى من هذا كله وهداهم إلى الحق الذي جاء به نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء فيهم من اليهود مشابهة بينها العلامة ابن القيم رحمه الله في قوله: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، قال استوى استولى وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، وكذلك الجهمي عطل وصفه ويهود قد وصفوه بالنقصان، فهما إذن في نفيهم لصفاته العليا كما بينته أخواني. أي أن اليهود والجهمية أخوان، قولهما يصدر من حمأة واحدة، حمأة منتنة تعاكس الوحي وتضاده، والوحي معصوم لا يطرأ عليه تغيير ولا تبديل. قال الله رب العالمين لليهود: وقولوا حطة، فزادوا النون فقالوا حنطة. قال الله رب العالمين: استوى، فزاد الجهمي حرفا فقال استولى. فنون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. اليهود وصفوا الله تبارك وتعالى بالنقصان، وجعلوا يده تعالى مغلولة، وأما الجهمي فعطل وصف الله تبارك وتعالى بصفات الكمال. فإذا اليهود والجهمية في نفيهم لصفاته العليا كما بينته أخواني. فهذا مجمل اعتقاد أهل السنة فيما يتعلق باستواء الله تبارك وتعالى على عرشه. قال الإمام أبو عثمان رحمه الله تعالى رحمة واسعة في عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماواته على عرشه مستو، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله تعالى في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله تعالى في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش، وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله: وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه، وعرشه فوق سماواته، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله. وهذه الكلمة تتكرر في كلام الإمام أبي عثمان رحمه الله نقلا عن السلف الصالحين، وكذا تجدها في كلام بعض الأئمة المتقدمين، ويمرونه على ظاهره، وهذا يدل على أنهم يثبتون المعنى. فقوله يمرونه على ظاهره، فهذا الظاهر مراد لله تبارك وتعالى في كلامه، ومراد للرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه، فهم يمرون ذلك الظاهر أي يثبتونه. والدليل على إثباتهم للظاهر بهذا المعنى الذي يكون مكشوفا في ذلك النص بظاهره، الدليل على إثباتهم للمعنى قوله ويكلون علمه إلى الله، يعني يكلون العلم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنى عليهم به. قال الإمام أبو عثمان رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم ابن محمد بن يحيى المزكي، هو النيسابوري، كان ثقة صالحة، توفي سنة 97 و300. قال حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد، وأبو بكر الحافظ الزاهد أحد أئمة الحديث، كان صدوقا مقبولا، توفي 242 و300. قال أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ، هو البزاز، وكان ثقة حافظا عارفا، توفي 330. قال من أصله العتيق، أي من نسخته القديمة. قال حدثنا أبو يحيى ابن كيسبة الوراق، وهو النهدي الكوفي، لم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا. قال حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة، وهذا متهم في الحديث. قال حدثنا أبو المغيرة الحنفي، قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أبيه، كذا في النسخ، والصواب عن أمه، عن أمه، عن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. أخرجه اللالكائي بنحوه، والذهبي في العلو، وابن قدامة في العلو، وفيه محمد بن الأشرس الوراق متروك، وأبو المغيرة عمير بن عبد المجيد ضعيف، وأم الحسن البصري مجهولة الحال، فهذا أثر ضعيف. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد روي هذا الجواب، جواب مالك لمن سأله عن كيفية الاستواء، عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا، ولكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن أثر أم سلمة رضي الله عنها، يقول روي هذا الجواب، يعني جواب مالك لمن سأله عن كيفية الاستواء، عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا أي موقوفا عليها، ومرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس إسناده مما يعتمد عليه. وقال الذهبي في العلوم: هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي ومالك الإمام وأبي جعفر الترمذي، فأما عن أم سلمة فلا يصح. قال الإمام أبو عثمان: وحدثنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكي بن المزكي، وهو عبد الرحمن ابن أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن يحيى المزكي. قال: حدثنا أحمد ابن الخضر أبو الحسن الشافعي، والحافظ المجود الفقيه المتوفى سنة 44 و300. قال: حدثنا شاذان، وهو الأسود بن عامر أبو عبد الرحمن الحافظ أحد الأثبات المتوفى سنة 200. قال: حدثنا ابن مقلد بن يزيد القهستاني. قال: حدثنا جعفر بن ميمون. قال أحمد: ليس بقوي. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال الدارقطني: يعتبر به. قال: سئل مالك بن أنس رحمه الله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا. وأمر به أن يخرج من مجلسه. قال الإمام أبو عثمان: أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل، وهو محدث نيسابور. قال الذهبي: شيخ العدالة وبقية أهل البيوتات، وكان ثقة صدوقا، توفي سنة 89 و300. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الإسفرايني، وهو الإمام الحافظ الناقد المتقن المتوفى سنة 18 و300. قال: حدثنا أبو الحسين علي بن الحسين، ذكره ابن حبان في الثقات، توفي سنة 67 و200. قال: حدثنا سلمة بن شبيب وأبو عبد الرحمن الحجري النسائي النيسابوري المتوفى سنة 47 و200. قال: حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي، هو الزاهد أبو محمد المتوفى سنة 30 و200. عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني، فسأله عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته، ووجد أي غضب، وعلاه الرحضاء، وهو العرق إثر الحمى، أو عرق يغسل الجلد لكثرته، وعلاه الرحضاء، وأطرق القوم، أي سكتوا ولم يتكلموا، وأرخوا أعينهم ينظرون إلى الأرض مما وجدوا بمالك مما نزل به، فجعلوا ينتظرون الأمر به فيه. ثم سري عن مالك، أي كشف عنه الغضب، فقال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لا أخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج. هذا الأثر عن مالك رحمه الله أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية، والمقدسي في العلو، واللالكائي، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الأسماء والصفات، وهو صحيح ثابت عن مالك، والإسناد الذي ذكر به الإمام الصابوني رحمه الله هذا الأثر إسناد حسن. قال: وأخبرنا به جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل وابن إبراهيم الصابوني أبو حامد، عن جد والدي الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدوية الصابوني، قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأينا مالكا وجد من شيء كودده من مقالته وذكره بنحوه. قال الصابوني الإمام رحمه الله وسئل أبو علي الحسن بن الفضل البجلي وهو الإمام اللغوي المحدث عالم عصره العلامة المفسر المتوفى سنة 82، سئل عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه؟ فقال إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. قال الصابوني الإمام رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يعني الحاكم النيسابوري قال أنبأنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال أنبأنا محمد بن عبد الرحمن السامي وهو الإمام الحافظ المحدث الثقة المتوفى سنة 1300. قال حدثني عبد الله بن أحمد ابن شبوية المروزي وهو أبو عبد الرحمن من أئمة أهل الحديث الفقهاء قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق وابن دينار أبو عبد الرحمن المتوفى سنة 1520. قال سمعت علي بن الحسين بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا وأشار إلى الأرض. وقد أخرج هذا الأثر عن عبد الله بن المبارك عبد الله بن أحمد في السنة، والدارمي في الرد على الجهمية، والبيهقي في الأسماء والصفات، وهو صحيح عن ابن المبارك رحمه الله. قال الصابوني رحمه الله وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور وفي كتاب معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ وهو ابن زيد أبو جعفر الوراق الثقة المتوفى سنة 400 يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل، جمع مزبلة ومزبلة وهي موضع الزبل وهو السرجين، حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته. وكان ماله فيئا، والفيء الخراج والغنيمة، لا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر. وهذا صحيح إلى ابن خزيمة، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الصابوني رحمه الله وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها احتج بخبر معاوية بن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياه، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لها: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. بهذا اللفظ رواه أبو هريرة فيما أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة في التوحيد، والحديث من رواية معاوية بن الحكم عند مسلم بلفظ مقارب. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمه الله تعالى على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر، لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه، كما معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم. إذ كان رحمه الله، يعني الشافعي رحمه الله، لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال: أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود هو شيخ المالكية بنيسابور قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وهذا رواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي، وكذا أبو نعيم في الحلية، وهو صحيح عن الشافعي. قال الحاكم رحمه الله: سمعت أبا الوليد غير مرة يقول: حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ قال: تراني في بيعة أو كنيسة؟ ترى علي زي الكفار؟ هو ذا تراني في مسجد المسلمين، علي زي المسلمين، مستقبل قبلته، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. وهذا عن الشافعي رحمه الله، أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح. وأما إسناد المؤلف هاهنا فإنه ضعيف، ففيه مجهول. قال أبو عثمان: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو يسلموا للظاهر، ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإعمال حيل عقولهم وآرائهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله، إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأشار الإمام أبو عثمان رحمه الله تعالى إلى طريقة أهل البدع مع النصوص، فإنهم ينكرونها ويردونها إذا استطاعوا، وأما ما لم يستطيعوا رده فإنهم يكرون عليه بحيل التأويل والتبديل والتغيير، فهذه طريقته. وأما أهل السنة فإنهم يسلمون للنصوص، لأن الذي جاء بها معصوم أرسله الله رب العالمين بوحي معصوم. قال أبو عثمان رحمه الله: قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه: على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وهذا عن الزهري أخرجه البخاري في الصحيح معلقا، وابن أبي عاصم في الزهد، وكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية، والحميدي في النوادر، وسنده صحيح عن الزهري: على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال: ويلك يا جعد، بعض المسألة، إني لأظنك من الهالكين. يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب. وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا. ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه. وهذه القصة ذكرها البخاري في خلق أفعال العباد وفي التاريخ الكبير، وذكرها الدارمي في الرد على الجهمية، وكذا البيهقي في السنن. وأما الإسناد فضعيف، وأما القصة فمشهورة كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. فهذا ما قرره أبو عثمان رحمه الله تعالى من عقيدة أهل السنة والجماعة في استواء الله تبارك وتعالى على عرشه. وهذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، وقد دار حولها كثير من الأخذ والرد، وإنما كان ذلك كذلك لأن المعطلة يمثلون ويشبهون أولا، فلا يمكن أن تتحمل عقولهم نزاهة النص ولا قدسيته، وإنما تأتي إلى أذهانهم المنحرفة تصورات منحرفة. فإذا سمعوا قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، جاء إلى أذهانهم الكليلة تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه في استواء المخلوق على ما يستوي عليه، وحينئذ يفزعون إلى التنزيه بزعمهم، فيقعون في التعطيل والتحريف لنصوص الله تبارك وتعالى التي ذكر فيها صفاته، وهي صفات كمال ثابتة لله تبارك وتعالى. وحمى الله أهل السنة من هذه المزالق كلها، ودلهم على الحق الحقيق، لأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة منصورة قائمة على أمر الله وعلى دين الله تبارك وتعالى حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا من هؤلاء الناجين، وأن يحسن لنا الختام أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام أبا عثمان الصابوني رحمه الله تعالى قرر في مطلع كتابه في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو الموسوم بعقيدة السلف أصحاب الحديث، قرر معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الله جل وعلا، وبين أن أهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. وذكر رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة في إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، ثم ذكر معتقد أهل السنة في أن القرآن كلام الله عز وجل، وذكر ما يدل على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وساق كثيرا من كلام علمائنا من سلفنا الصالحين كالإمام أحمد وغيره في بيان هذا الأمر الكبير الذي في ضمنه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما أزلا وأبدا، وأنه موصوف بصفة الكلام. وعليه فالقرآن المجيد كلام الله رب العالمين، تكلم الله رب العالمين به حقيقة، منه بدا وإليه يعود، نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في كتاب ربنا جل وعلا. وذكر الإمام رحمه الله تعالى بعض إشارات إلى ما خالفت فيه الجهمية معتقد أهل السنة، مع ما كان من قولهم بأن القرآن مخلوق، فأشار إلى ذلك رحمه الله تعالى، وبين كلام الإمام أحمد في هذا الأمر الكبير. مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة، وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن المجيد. ومن الأدلة قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعرض نفسه على الناس في الموقف: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد والحاكم، وهو حديث صحيح ثابت عن الرسول، وموطن الشاهد فيه: لأبلغ كلام ربي. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم للبراء بن عازب: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. والحديث في الصحيحين. وقال عمرو بن دينار: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق، إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومعنى قولهم منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء، وفيه رد على الجهمية القائلين بأنه خلقه في غيره. وأما قولهم وإليه يعود فيحتمل معنيين: أحدهما أنه تعود صفة الكلام بالقرآن إليه، بمعنى أن أحدا لا يوصف بأنه تكلم به سوى الله، لأنه هو المتكلم به، والكلام صفة للمتكلم. والثاني من المعنيين أنه يرفع إلى الله تعالى، كما جاء في بعض الآثار أنه يسرى به من المصاحف والصدور. وذلك إنما يقع والله أعلم حين يعرض الناس عن العمل بالقرآن إعراضا كليا، فيرفع عنهم تكريما له. فهذا مجمل اعتقاد السلف أصحاب الحديث في هذه المسألة الكبيرة، وهي كلام الله عز وجل بالقرآن المجيد، وأن القرآن كلامه منزل غير مخلوق. ووجه كون الإيمان بالقرآن على هذا الوجه من الإيمان بالله أن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. وأيضا فإن الله وصف القرآن بأنه كلامه وأنه منزل، فتصديق ذلك من الإيمان بالله عز وجل. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن، وهو منزل من عند الله تعالى، لقوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليس من مخلوقات الله التي خلقها، وإنما هو صفة من صفاته جل وعلا. والدليل على ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، والقرآن من الأمر، لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ولأن الكلام صفة المتكلم، والمخلوق مفعول للخالق بائن منه، كالمصنوع بائن من الصانع. منه بدأ، أي أن ابتداء تنزيله من الله، لا من جبريل ولا من غيره. فجبريل نازل من عند الله تعالى، كما قال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فابتداء تنزيله من الله، منه بدأ وإليه يعود. والله تبارك وتعالى تكلم به حقيقة بناء على الأصل أن جميع الصفات حقيقية. وإذا كان الكلام حقيقة فلا يمكن أن يكون مخلوقا، لأنه صفته، وصفة الخالق غير مخلوقة، كما أن صفة المخلوق مخلوقة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. اللفظ يطلق على معنيين: على المصدر الذي هو فعل الفاعل، وعلى الملفوظ به. فأما على المعنى الأول الذي هو المصدر، فلا شك أن ألفاظنا بالقرآن وغير القرآن مخلوقة، إذا كان اللفظ هاهنا على المصدر الذي هو فعل الفاعل، فحينئذ لا شك أن ألفاظنا بالقرآن وغير القرآن مخلوقة، لأننا إذا قلنا إن اللفظ هو التلفظ، فهذا الصوت الخارج من حركة الفم واللسان والشفتين مخلوق، فإذا أريد باللفظ التلفظ فهو مخلوق، سواء كان الملفوظ به قرآنا أو حديثا أو كلاما أحدثته من عندك. أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق. وعليه إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق. وعليه إذا كان الملفوظ به هو القرآن فليس بمخلوق. هذا تفصيل القول في هذه المسألة. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. وقال ذلك رحمه الله لأحد احتمالين: إما أن هذا القول من شعار الجهمية، كأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: إذا سمعت الرجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق فاعلم أنه جهمي، فهذا شعارهم. وإما أن يكون ذلك حين يريد القائل باللفظ الملفوظ به، وهذا أقرب، لأن الإمام أحمد نفسه فسره، قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي، وحينئذ يريد باللفظ الملفوظ به، فهذا قول الجهمية. وحينئذ يتضح معنى قوله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه أراد الملفوظ به. ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به لا شك أنه جهمي. أما من قال غير مخلوق فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول مبتدع، لأن هذا ما عهد عن السلف، وما كانوا يقولون مثل هذا القول، يقولون القرآن كلام الله فقط، ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق. فأراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أراد ما كان عليه الأولون، لأنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله فقط ولا يزيدون، ولكنهم لما تكلم من تكلم من أهل البدع اضطروا إلى النص على أنه غير مخلوق تماما، كما تكلموا على الاستواء، فإنه لم يعهد عند الصدر المتقدمين من السلف الصالحين أن يقولوا إن الله تعالى مستو على عرشه بذاته، لأنه معلوم أن المستوي إنما يستوي بذاته، فلا نحتاج إلى أن نقول بذاته، تماما كما تقول قال هذا القول قاله بذاته، فعل هذا الفعل بذاته، هذا معلوم لا ينص عليه. ولكن لما نفى النفاة عن الله تبارك وتعالى صفات كماله اضطروا إلى هذا القول من أجل التأكيد على إثبات عقيدة السلف الصالحين. فالصدر المتقدمون لم يكونوا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنما كانوا يقولون القرآن كلام الله ويسكتون، ولكنهم اضطروا إلى النص على القول بعدم خلقه، لأنه صفة من صفات الله، وصفات الله تبارك وتعالى غير مخلوقة، وهذا قالوه في مقابل الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق، هكذا يقولونها. فاضطر أهل السنة إلى القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقول الإمام أحمد يوجه هذا التوجيه. وهذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة، كلام الله تبارك وتعالى حقيقة، وأهل السنة ينصون على ذلك ويكررون، لأن هذه المسألة حصل فيها على علماء المسلمين من المحن ما هو معلوم، وهلك فيها أمم كثيرة، ولكن حمى الله تعالى الحق بالإمام أحمد وأشباهه الذين أبوا أن يقولوا إلا أن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا القرآن المجيد الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكلام الله حقيقة لا كلام غيره، خلافا لمن قال إن القرآن من كلام جبريل ألهمه الله إياه أو من محمد صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك، لا كلام غيره. قد يقول قائل فما تقولون في قوله جل وعلا إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، وما تقولون في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، فالأول محمد صلى الله عليه وسلم والثاني جبريل عليه السلام. فالجواب عن ذلك هو أنه لا يمكن أن نحمل الآيتين على أن الرسولين تكلما به حقيقة وأنه صدر منهما، لأن كلاما واحدا لا يمكن أن يصدر من متكلمين، فهو كلام الله تبارك وتعالى حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. لا يجوز أن نقول إن القرآن عبارة عن كلام الله، ولا يجوز أن نقول إنه حكاية عن كلام الله عز وجل على سبيل الإطلاق. الذين قالوا إنه حكاية هم الكلابية، الذين قالوا إنه عبارة هم الأشعرية، والكل اتفقوا على أن هذا القرآن الذي في المصحف ليس بكلام الله، بل هو إما حكاية وإما عبارة، والفرق بينهما أن الحكاية المماثلة، يعني كأن هذا المعنى الذي هو الكلام عندهم حكي بمرآة كما يحكي الصدى كلام المتكلم. أما العبارة فيعني بها أن المتكلم عبر عن كلامه النفسي بحروف وأصوات خلقت، لا يجوز أن نطلق أنه حكاية أو أنه عبارة، لكن عند التفصيل قد يجوز أن نقول إن القارئ الآن يعبر عن كلام الله أو يحكي كلام الله، لأن لفظه بالقرآن ليس هو كلام الله، وهذا القول على التقييد لا بأس به، لكن إطلاق أن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله عز وجل لا يجوز، لا يجوز إطلاق القول، بل لابد من التقييد والتعيين. إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فمهما كتبه الناس في المصاحف أو حفظوه في صدورهم أو قرأوه بألسنتهم فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، وهذا تعليل واضح، فالكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، أما إضافته إلى من قاله مبلغا مؤديا فعلى سبيل التوسع. يعني لو قلنا حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ ذاك يدان، فهذا البيت ينسب حقيقة إلى ابن القيم. ولو قلت كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، فهذا ينسب حقيقة إلى ابن مالك. إذن الكلام يضاف حقيقة إلى قائله لا إلى ناقله، يضاف حقيقة إلى القائل الأول. فالقرآن كلام من تكلم به أولا وهو الله تبارك وتعالى، وليس بكلام من بلغه إلى غيره، وهو كلام الله حروفه ومعانيه. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، قالوا إن الله تعالى تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، ليس كلام الله الحروف دون المعاني. فهذا مذهب المعتزلة والجهمية، يقولون إن الكلام ليس معنى يقوم بذات الله، بل هو شيء من مخلوقاته كالسماء والأرض والناقة والبيت وما أشبه ذلك، فليس معنى قائما في نفسه. فكلام الله حروف خلقها الله عز وجل وسماها كلاما له، كما خلق الناقة وسماها ناقة الله، وكما خلق البيت وسماه بيت الله. لهذا كان الكلام عند الجهمية والمعتزلة هو الحروف، لأن كلام الله عندهم عبارة عن حروف وأصوات خلقها الله عز وجل ونسبها إليه تشريفا وتعظيما. ولا المعاني دون الحروف كما هو مذهب الكلابية والأشعرية، فكلام الله عندهم معنى في نفسه ثم خلق أصواتا وحروفا تدل على هذا المعنى، إما عبارة وإما حكاية. والإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أننا إذا أنكرنا أن الله يتكلم فقد أبطلنا الشرع والقدر، أما الشرع فلأن الرسالات إنما جاءت بالوحي، والوحي كلام مبلغ إلى المرسل إليه، فإذا نفينا الكلام انتفى الوحي، وإذا انتفى الوحي انتفى الشرع. أما القدر فلأن الخلق يقع بأمره بقوله كن فيكون، كما قال الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا كانت كن مخلوقة فيكون المخلوق خالقا، فإن المخلوق يكون مخلوقا بكن التي هي مخلوقة، وهذا من أبطل الباطل. فالذين ينكرون أن الله تبارك وتعالى يتكلم مبطلون للشرع والقدر، لأن هذا الشرع من الذي تكلم به ومن الذي أمر به إذا لم يكن الإله العظيم الخالق القادر القدير المقتدر هو الذي شرعه وهو الذي كلف به. وكذلك القدر، الخلق يقع بأمره تبارك وتعالى بقوله كن، فإذا كانت كن مخلوقة إذن فالمخلوق قد صار خالقا، فهذا الخلق مخلوق بخلق مثله إذا كانت كن مخلوقة، فكلامه تبارك وتعالى صفة من صفاته، وصفاته تعالى غير مخلوقة. والقرآن كلامه حقيقة تكلم به حقيقة، ونزل به جبريل عليه السلام على قلب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، من الله بدأ وإليه يعود، هو كلام الله غير مخلوق. وأما اللفظية الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق فهؤلاء فيهم بعض تفصيل قد مر ذكره. القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن اللفظ بالقرآن هل يصح أن نقول إنه مخلوق أو غير مخلوق أو يجب السكوت؟ الجواب أن يقال إن إطلاق القول في هذا نفيا أو إثباتا غير صحيح. وأما عند التفصيل فيقال إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، لأن العبد وفعله مخلوقان، وإن أريد باللفظ الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوقة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن، أي يريد به أي بكلمة اللفظ في قوله لفظي يريد بها الملفوظ به يريد به القرآن فهو جهمي، لأنه كأنه قال الملفوظ به يعني القرآن مخلوق، فحينئذ يصرح بأن القرآن مخلوق فهذا جهمي. وقول الإمام رحمه الله يريد به القرآن يدل على أنه إن أراد به غير القرآن وهو التلفظ الذي هو فعل الإنسان فليس بجهمي. نحن أهل السنة نؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى. القرآن الكريم الكرم فيه يشمل كثرة الثواب في قراءته وكثرة الخيرات في العمل به ويشمل الحسن فيه، فالقرآن الكريم وصف بالكرم لهذه الأسباب الثلاثة: الحسن وكثرة الثواب والخير الكثير الذي يكون في العمل به. عقيدة أهل السنة في القرآن الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. ما وجه كون الإيمان بالقرآن من الإيمان بالله؟ وجهه أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وأيضا فإن الله وصف القرآن بأنه كلامه وأنه منزل، فتصديق ذلك من الإيمان بالله الذي أخبرنا بذلك سبحانه منزل من عند الله، لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهو كلام الله كما أخبرنا الله تبارك وتعالى غير مخلوق، ليس من مخلوقات الله التي خلقها. ودليل على ذلك قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، والقرآن من الأمر، لقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن كلام الله، والكلام صفة المتكلم. منه بدأ أي أن ابتداء تنزيله من الله لا من جبريل ولا من غيره، جبريل نازل بالقرآن من عند الله تعالى، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، قل نزله روح القدس من ربك بالحق تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. منه بدأ هو كلامه حقيقة وإليه يعود، فيها معنيان: الأول أنه يرفع آخر الزمان فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في السطور، وذلك من علامات الساعة. والقول الثاني إليه يعود، يعني ينسب إليه، تكلم الله به حقيقة بناء على الأصل، هو أن جميع الصفات حقيقية، وإذا كان كلام الله حقيقة فلا يمكن أن يكون مخلوقا، لأنه صفته وصفة الخالق غير مخلوقة، كما أن صفة المخلوق مخلوقة. وقال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. إذا أريد باللفظ التلفظ فهذا الصوت الخارج من حركة اللسان والفم والشفتين مخلوق، سواء كان الملفوظ به قرآنا أو حديثا أو كلاما تتكلمه. أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق، وعليه إذا كان الملفوظ به هو القرآن فليس بمخلوق. فالإمام أحمد أراد من قال هذا القول ويعني الملفوظ به فسره فقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي. ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به لا شك أنه جهمي، أما من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا ما عهد عن السلف. ولا يجوز إطلاق القول بأن القرآن حكاية عن كلام الله كما قالت الكلابية، أو هو عبارة عن كلام الله كما قالت الأشاعرة. القرآن كلام الله تبارك وتعالى، أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد خاتم النبيين، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. نسخ الله به جميع الكتب السابقة، وتكفل تعالى بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه سيبقى حجة على الناس أجمعين إلى يوم القيامة. هذا الكتاب العظيم هو أشرف الكتب وأهم الكتب وأنفعها وأقومها. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، للناس كلهم. ولكن هنا تقول إن الله تارة يقول هدى للناس، وتارة يقول هدى للمتقين، فما وجه الجمع؟ أما الأولى فهي هداية الدلالة والإرشاد، وتكون هدى للناس كلهم، لأنه قد يعترض معترض، وما أكثر الذين يعترضون ويتكلمون بغير علم أو بسوء نية، يقولون إن القرآن فيه ما يتناقض، فمرة يقول عن القرآن هدى للناس، ومرة يقول هدى للمتقين، فما وجه الجمع بين هذين القولين؟ هذا يسير. فأما في الآية الأولى هدى للناس، فهي هداية الدلالة والإرشاد، وتكون هدى للناس كلهم. وأما الثانية فهي هداية التوفيق، وهذه يجعلها الله لخواص أوليائه من المتقين، وهي لا تكون إلا لله وحده، فهي منفية حتى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هدى للناس وبينات، أي علامات بينات واضحات من الهدى. الهدى يعني العلم النافع، والفرقان ما يفرق بين الحق والباطل، وبين الصدق والكذب، وبين الجور والعدل، وبين أولياء الله تعالى وأعداء الله تعالى. فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، المراد الجنس، يعني من الكتب، فكل ما بين يديه من الكتب فإنه يكون مصدقا له ومهيمنا عليه. وهذه فيها دليل على أن القرآن ناسخ لما قبله، وأن كل ما خالف القرآن من الكتب السابقة فالقرآن حاكم ببطلانه. ومعنى الهيمنة السيطرة والسلطة التامة، وهذا يقتضي أن جميع ما في الكتب السابقة منسوخ بهذا القرآن الكريم. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن شريعة من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافها فهي منسوخة، واختلفوا فيما إذا لم يرد شرعنا بخلافها، فقيل إنها شرع لنا وقيل لا. والقرآن المجيد تكفل الله بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين، بينما الكتب السابقة لم يتكفل الله تعالى بحفظها، ولهذا وقع فيها التحريف والكتمان. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. لكن هذا القرآن محفوظ، لأنه لا يوجد كتاب وأعظم تواترا منه، ولا كتاب يقرأه الصغير والكبير من الأمة سواه. ولهذا نجد العاصي لو أن أكبر عالم زاد في القرآن لرد عليه العاصي وهو عاص، وهذا من نعمة الله عز وجل وحفظه للقرآن الكريم. وبهذا تعرف ضلال الرافضة الذين زعموا أن في القرآن ما ليس منه، وأنه حذف منه ما هو منه، فكذبوا على الله وكذبوا على الأمة الإسلامية. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الآية الكريمة في غاية ما يكون من العظمة، فيها توكيد بإنا، وضمير الفصل نحن، إشارة إلى التوكيد أنه نزل من عند الله لا من عند غيره. ثم جاءت بصيغة العظمة إشارة إلى عظمة منزله عز وجل، ثم أكد حفظه بقوله وإنا له لحافظون، واللام للتوكيد أيضا، وقدم المفعول به إشارة إلى العناية بحفظه، وإلا فإن الله يحفظ القرآن وغيره لأنه سيبقى حجة على الناس أجمعين إلى يوم القيامة، يعني إلى قرب يوم القيامة، لأنه قد جاء في الآثار أن القرآن ينزع في آخر الزمان من الصدور والمصاحف حتى يصبح الناس وليسوا واجدين في مصاحفهم حرفا من القرآن ولا في صدورهم. وهذا والله أعلم إذا أعرض الناس عن كتاب الله تعالى ولم يعملوا به ولم يرفعوا به رأسا، فحينئذ سيبقى في مجتمع ليسوا أهلا له وقد أهانوه، فيرفعه الله عز وجل حماية لكتابه من الإهانة. وخلاصة اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله عز وجل أن الله يتكلم، وأن كلامه قديم النوع حادث الآحاد، وأنه تعالى يتكلم بصوت يسمع، وكلامه تعالى حروف سمعها موسى عليه السلام ويسمعها منه جبريل عليه السلام والملائكة، ويسمع منه تعالى الناس يوم القيامة. وكلامه تعالى ليس ككلام غيره، بل كلامه يسمعه الخلائق يوم القيامة، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. اعتقاد أهل السنة في كتاب الله جل وعلا أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بلا وإليه يعود. أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير. الكتب السابقة مؤقتة بوقت، وهو دوام الرسالة بالنسبة للرسول الذي نزل عليه الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ولهذا لم تكن تلك الكتب معصومة من التحريف والتغيير، فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقصان، لأنها ليست نازلة للدوام بل هي مؤقتة. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهل في هذه الأمة من عمل هذا العمل؟ نعم، في هذه الأمة من يحرف نصوص الكتاب والسنة إرضاء لشيوخه تارة، ولمذهبه تارة، ولرؤسائه تارة، ولكن الله تبارك وتعالى يحفظ كتابه من أن يزيد فيه أحد حرفا بل شكلة، يحفظه الله رب العالمين وتكفل بحفظه، لأنه آيته الباقية حجة على خلقه في أرضه. وأما الكتب قبل ذلك فإن الله استحفظ عليها الأحبار والرهبان، فغيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا وحرفوا وصحفوا، ووقع أمر عظيم. ولكن القرآن محفوظ بحفظ الله جل وعلا، والقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته جل وعلا، وصفاته تعالى غير مخلوقة كما أن صفات المخلوق مخلوقة. فهذا مجمل ما يتعلق بهذه المسألة التي ذكرها الإمام الصابوني رحمه الله تعالى، وهي المسألة الكبيرة التي وقعت بها المحنة بين أهل السنة وأهل البدعة الذين وصلوا إلى السلطة الزمنية في زمانهم فأفسدوها وأضلوها. فاعتقد الخلفاء في ذلك الوقت معتقد الجهمية والمعتزلة في صفات الرب جل وعلا، واعتقدوا أن القرآن مخلوق وأن الله تعالى لا يرى في الآخرة، إلى غير ذلك من تعطيل صفات ربنا جل وعلا. ووالوا على ذلك وعادوا حتى قتلوا الأئمة وضربوهم وحبسوهم وعذبوهم ومنعوا عنهم ما يصل إليهم من طلابهم، وأرادوا أن يحجبوا أرزاقهم، ولكن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تناول الإمام الصابوني أبو عثمان رحمه الله تعالى بعد ذلك صفة الاستواء لله رب العالمين، ونحن أهل السنة نؤمن بأنه تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، واستواءه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. العلو العام من الصفات الذاتية التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها، أما العلو الخاص فهو الاستواء على العرش، والاستواء صفة فعلية ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله كسائر صفاته جل وعلا. وقد مر بيان الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية، وأن الصفة الذاتية لا تنفك عن الذات، وهي الصفة التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أزلا وأبدا، وأما الصفة الفعلية فهي المتعلقة بالمشيئة، إذا شاء الله رب العالمين فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها. العلو العام من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها، وأما العلو الخاص وهو الاستواء على العرش فالاستواء صفة فعلية ثابتة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله كسائر صفاته جل وعلا. ومعنى استوى على العرش هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، علي على خلقه، بائن منهم، محيط بكل شيء. خلق السماوات والأرض، ومدة هذه الأيام كأيامنا التي نعرف، لأن الله تعالى ذكرها منكرة، أولها الأحد وآخرها الجمعة، وهي هذه الأيام المعروفة، وهذه الأيام بالتقدير أي بمقدار يوم ويوم 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 ستة أيام. وأما الفرق بين الخلق والأمر فالخلق تنشأ عنه المخلوقات، والأمر تنشأ عنه الشرائع والمأمورات، ويمتنع تماما أنهما شيء واحد، لأن الله تبارك وتعالى فرق بينهما، ألا له الخلق والأمر، والعطف يقتضي المغايرة كما هو معلوم. ثم استوى على العرش أي بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش، فهل قبل ذلك كان مستويا على العرش أو لا؟ الجواب إن قلنا لا أخطأنا، وإن قلنا نعم أخطأنا، لأن الله أخبرنا أنه استوى بعد خلق السماوات والأرض على العرش وسكت عما قبل ذلك، فالواجب علينا السكوت وأن نقول الله أعلم. وقالوا استوى على العرش أي علا عليه، واعلم أن استوى تأتي في اللغة على أربعة أوجه، وهي مطلقة ومعناها الكمال كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل خلقه وعقله. وأما الوجه الثاني فتكون مقيدة بعلا وتكون بمعنى العلو كقوله تعالى استوى على العرش أي استقر وعلى وارتفع وصعد. وهذه أربعة معان لهذه الكلمة في لغة العرب، استقر وعلى وارتفع وصعد. وأما الوجه الثالث فتأتي هذه اللفظة استوى مقيدة بإلى وتكون بمعنى القصد كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهذا على أحد القولين. وأما الوجه الرابع فتكون هذه الكلمة أي استوى مقرونة بالواو فتكون بمعنى التساوي كقول النحويين استوى الماء والخشبة أي تساوى الماء مع الخشبة التي تكون على البئر. العلو العام هو علو الله على كل شيء من السماوات والأرض والجبال والآدمي وغير ذلك، والعلو الخاص استواؤه على العرش. ولهذا لا يحل أن نقول إن الله استوى على الماء أو على المخلوقات، بل نقول استوى على العرش خاصة، لأن هذا العلو علو خاص والذي ذكره هو الله رب العالمين، وهذه صفة من صفات الفعل الثابتة لله جل وعلا، والصفات توقيفية، فلا يجوز لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك في استواء الله على عرشه: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الاستواء غير مجهول، فكل إنسان يعرف بالفطرة السليمة معنى الاستواء، ويعرف أنه استواء يليق بجلاله جل وعلا. الكيف غير معقول، يعني لا يدركه العقل، فإذا لم يدركه العقل صار مرجعه إلى السمع، وإذا لم يرد به السمع فالعقل يوجب التوقف، فالذي أوجب التوقف هنا هو العقل نفسه، ليس للعقل في هذا مدخل ولا مجال. الكيف غير معقول، والإيمان به واجب، أي بالاستواء، على أنه غير مجهول. الاستواء غير مجهول، الكيف غير معقول. إذن الاستواء والعلو والإيمان به واجب لأنه جاء في الكتاب والسنة، والسؤال عنه بدعة، أي عن الاستواء عن كيفيته، فالسؤال بدعة، وذلك من وجهين: الوجه الأول أن السؤال عنه سؤال دين وعقيدة، ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، فما منهم أحد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كيفية الاستواء مع شدة حرصهم على ما يتعلق بربهم عز وجل، ومع وجود المجيب بالتأكيد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان السبب موجودا والمانع مفقودا لزم منه وجود الشيء لكن لم يسألوا عنه، وذلك لأدبهم مع الله ورسوله وعلمهم بأن هذا الأمر لا يمكن الوصول إليه. فهذا هو الوجه الأول في أن السؤال عنه بدعة. وأما الوجه الثاني هو أن السؤال عنه من سمات أهل البدعة، فلا أحد يسأل عن الكيفية إلا وهو مبتدع، ولأن العقل يوجب أن لا يسأل عن الكيفية، لأن هذا السائل المبتدع إذا قيل له: هل تثبت لله ذاتا؟ فإذا قال: لا أثبت لله ذاتا، فهذا يعبد عدما، وحينئذ لا كلام معه. وإن قال: أثبت لله ذاتا، فإنه يسأل: ما كيفيتها؟ يقول: ذات لا كالذوات، ليس كمثلها ذات. فيقال: وكذلك الاستواء هو صفة من صفات الذات التي ليس كمثلها ذات، فهو استواء ليس كمثله استواء. فالقول في الصفات كالكلام في الذات، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية: القول في الصفات كالقول في الذات. هذه قاعدة من أجل القواعد عند مناظرة أهل البدع، وعند إلقاء الحجة حجرا في حلوقهم على هذا النحو الذي مر. فمهما سألك عن كيفية صفة من الصفات فسأله عن الذات، فإنه لا محالة يثبت لله ذاته، فسأله عن كيفيته، مع أن هذا لا يجوز أصلا، وإنما هو من التنزل مع الخصم. فإذا قال لك: هي ذات ليس كمثلها ذات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فقل: سبحان الله، وكذلك صفاته ليس كمثلها صفات، لأن الصفات تكون على قدر الذات، والذات ليس كمثلها ذات، والقول في الصفات كالقول في الذات. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفة الاستواء لله جل وعلا. وأما أهل البدع فإنهم يقولون في الاستواء إنه بمعنى استولى وملك وقهر، وهذه صفة معنوية وليست بصفة فعلية، فيقولون: ثم استوى على العرش، أي ملكه وقهره. ولا شك أن قولهم باطل من عدة وجوه: أولا أن قولهم مخالف لظاهر اللفظ، وما كان ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه إلا بدليل، خاصة في الأمور الغيبية، لأنه يقال له هذا ما دل عليه ظاهر اللفظ في سياقه، فلماذا عدلت عن ظاهر اللفظ بغير دليل؟ ما هو الدليل على وجوب العدول عن ظاهر اللفظ إلى هذا المعنى الذي ذهبت إليه؟ لا دليل. إذن قولهم مخالف لظاهر اللفظ، وما كان ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه إلا بدليل، خاصة في الأمور الغيبية لأنه لا يقاس عليها. ثانيا أنه خلاف إجماع السلف، فما من أحد من السلف قال استوى أي ملك وقهر، كما تحدى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من كان عقد له الامتحان في الواسطي وقال أمهلكم 3 أعوام على أن تأتوا من كلام السلف، من كلام الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ما يدل على مخالفة ما جئت به في حرف واحد من هذه العقيدة، وأمهلكم 3 أعوام ولو بقوا إلى يوم القيامة ما وجدوا شيئا، فإنما أتوا به إنما هو على خلاف إجماع السلف. وما من أحد من السلف في الاستواء مثلا قال استوى أي ملك وقهر. ثالثا في بيان بطلان قولهم أنه يلزم على قولهم هذا، وهو أن استوى يعني استولى بمعنى ملك وقهر، يلزم على هذا لوازم باطلة، منها أن يكون العرش ملكا لغير الله ثم ملكه الله تعالى بالمغالبة، وأن هذا الاستيلاء لم يكن إلا بعد خلق السماوات والأرض، ومنها أننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى جاز لنا أن نقول إن الله تعالى استوى على الأرض لأنه مستول عليه، ومنها أيضا أي من اللوازم الباطلة لقول هؤلاء المبتدعة أنه مخالف للغة العربية، مثلما أنه مخالف لظاهر اللفظ، فلم يأتي استوى بمعنى استولى أبدا، وهذه دواوين العربية وقواميسها ومعاجمها بين أيدي الناس، فليأتوا لنا منها بقول واحد من الأعراب المتقدمين أو من علماء اللغة المعتبرين أو غير المعتبرين أن استوى تأتي بمعنى استوى. فهذه اللوازم الباطلة تلزم قول أولئك المبتدعة أن استوى بمعنى استولى وملك وقهر. العلو كما مر من صفات الله الذاتية لم يزل ولا يزال عاليا على خلقه بذاته، فلا يمكن أن ينفك الله عنه أبدا، فالعلو من الصفات الذاتية. وأما الاستواء فهو علو خاص جعله الله رب العالمين على العرش، فهذا العلو الخاص مثبت بالنسبة إلى العرش، استوى على العرش. وكذلك عندما يقول المبتدع إنه استوى بمعنى استولى فيكون حينئذ ليس لذكر العرش من فائدة، لأن الله مستول على العرش وعلى غير العرش من مخلوقاته، فلما خص العرش بالذكر في قوله استوى أي استولى على قولهم على العرش؟ وهل كان ينازعه أحد فيه فاستولى عليه غيره ثم استولى عليه تعالى من غيره؟ هذا من أبطل الباطل. وأما أهل السنة والجماعة فقد حماهم الله تبارك وتعالى من هذا كله وهداهم إلى الحق الذي جاء به نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء فيهم من اليهود مشابهة بينها العلامة ابن القيم رحمه الله في قوله أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، قال استوى استولى وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، وكذلك الجهمي عطل وصفه، ويهود قد وصفوه بالنقصان، فهما إذن في نفيهم لصفاته العليا كما بينته أخواني. أي أن اليهود والجهمية أخوان، قولهما يصدر من حمأة واحدة، حمأة منتنة تعاكس الوحي وتضاده، والوحي معصوم لا يطرأ عليه تغيير ولا تبديل. قال الله رب العالمين لليهود: وقولوا حطة، فزادوا النون فقالوا حنطة. قال الله رب العالمين: استوى، فزاد الجهمي حرفا فقال استولى. فنون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. اليهود وصفوا الله تبارك وتعالى بالنقصان، وجعلوا يده تعالى مغلولة، وأما الجهمي فعطل وصف الله تبارك وتعالى بصفات الكمال. فإذا اليهود والجهمية في نفيهم لصفاته العليا كما بينته أخواني. فهذا مجمل اعتقاد أهل السنة فيما يتعلق باستواء الله تبارك وتعالى على عرشه. قال الإمام أبو عثمان رحمه الله تعالى رحمة واسعة في عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماواته على عرشه مستو، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله تعالى في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقوله تعالى في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش. وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله: وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به، ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه، ويمرونه على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله. وهذه الكلمة تتكرر في كلام الإمام أبي عثمان رحمه الله نقلا عن السلف الصالحين، وكذا تجدها في كلام بعض الأئمة المتقدمين: ويمرونه على ظاهره. وهذا يدل على أنهم يثبتون المعنى، فقوله يمرونه على ظاهره فهذا الظاهر مراد لله تبارك وتعالى في كلامه، ومراد للرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه، فهم يمرون ذلك الظاهر أي يثبتونه. والدليل على إثباتهم للظاهر بهذا المعنى الذي يكون مكشوفا في ذلك النص بظاهره، الدليل على إثباتهم للمعنى قوله ويكلون علمه إلى الله، يعني يكلون العلم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنى عليهم به. قال الإمام أبو عثمان رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم ابن محمد بن يحيى المزكي، هو النيسابوري، كان ثقة صالحة، توفي سنة 97 و300. قال: حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد، وأبو بكر الحافظ الزاهد أحد أئمة الحديث، كان صدوقا مقبولا، توفي سنة 242 و300. قال: أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ، هو البزاز، وكان ثقة حافظا عارفا، توفي سنة 300. قال: من أصله العتيق، أي من نسخته القديمة. قال: حدثنا أبو يحيى ابن كيسبة الوراق، وهو النهدي الكوفي، لم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا. قال: حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة، وهذا متهم في الحديث. قال: حدثنا أبو المغيرة الحنفي. قال: حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أبيه، كذا في النسخ، والصواب عن أمه، عن أمه، عن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. أخرجه اللالكائي بنحوه، والذهبي في العلو، وابن قدامة في العلو، وفيه محمد بن الأشرس الوراق متروك، وأبو المغيرة عمير بن عبد المجيد ضعيف، وأم الحسن البصري مجهولة الحال، فهذا أثر ضعيف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد روي هذا الجواب، جواب مالك لمن سأله عن كيفية الاستواء، عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا، ولكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن أثر أم سلمة رضي الله عنها، يقول: روي هذا الجواب، يعني جواب مالك لمن سأله عن كيفية الاستواء، عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا أي موقوفا عليها، ومرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس إسناده مما يعتمد عليه. وقال الذهبي في العلوم: هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي ومالك الإمام وأبي جعفر الترمذي، فأما عن أم سلمة فلا يصح. قال الإمام أبو عثمان: وحدثنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكي بن المزكي، وهو عبد الرحمن ابن أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن يحيى المزكي. قال: حدثنا أحمد ابن الخضر أبو الحسن الشافعي، والحافظ المجود الفقيه، المتوفى سنة 44 و300. قال حدثنا شاذان وهو الأسود بن عامر أبو عبد الرحمن الحافظ أحد الأثبات المتوفى سنة 820. قال حدثنا ابن مخلد بن يزيد القهستاني قال حدثنا جعفر بن ميمون قال أحمد ليس بقوي وقال ابن معين ليس بثقة وقال الدارقطني يعتبر به. قال سئل مالك بن أنس رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا. وأمر به أن يخرج من مجلسه. قال الإمام أبو عثمان أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل وهو محدث نيسابور. قال الذهبي شيخ العدالة وبقية أهل البيوتات وكان ثقة صدوقا توفي سنة 89. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الإسفرايني وهو الإمام الحافظ الناقد المتقن المتوفى سنة 1800. قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسين ذكره ابن حبان في الثقات توفي سنة 67. قال حدثنا سلمة بن شبيب وأبو عبد الرحمن الحجري النسائي النيسابوري المتوفى سنة 47. قال حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي هو الزاهد أبو محمد المتوفى سنة 300. عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني فسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته ووجد أي غضب وعلاه الرحضاء وهو العرق إثر الحمى أو عرق يغسل الجلد لكثرته وعلاه الرحضاء وأطرق القوم أي سكتوا ولم يتكلموا وأرخوا أعينهم ينظرون إلى الأرض مما وجدوا بمالك مما نزل به فجعلوا ينتظرون الأمر به فيه. ثم سري عن مالك أي كشف عنه الغضب فقال الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني لا أخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج. هذا الأثر عن مالك رحمه الله أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية والمقدسي في العلو واللالكائي وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات وهو صحيح ثابت عن مالك والإسناد الذي ذكر به الإمام الصابوني رحمه الله هذا الأثر إسناد حسن. قال وأخبرنا به جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل وابن إبراهيم الصابوني أبو حامد عن جد والدي الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدوية الصابوني قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته وذكره بنحوه. قال الصابوني الإمام رحمه الله وسئل أبو علي الحسن بن الفضل البجلي وهو الإمام اللغوي المحدث عالم عصره العلامة المفسر المتوفى سنة 82. سئل عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه؟ فقال: إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. قال الصابوني الإمام رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، يعني الحاكم النيسابوري، قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد، قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحمن السامي، وهو الإمام الحافظ المحدث الثقة المتوفى سنة 1300، قال: حدثني عبد الله بن أحمد ابن شبوية المروزي، هو أبو عبد الرحمن من أئمة أهل الحديث الفقهاء، قال: سمعت علي بن الحسن بن شقيق وابن دينار أبو عبد الرحمن المتوفى سنة 1520، قال: سمعت علي بن الحسين بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: نعرف ربنا فوق سبع سماوات، على العرش استوى بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، وأشار إلى الأرض. وقد أخرج هذا الأثر عن عبد الله بن المبارك عبد الله بن أحمد في السنة، والدارمي في الرد على الجهمية، والبيهقي في الأسماء والصفات، وهو صحيح عن ابن المبارك رحمه الله. قال الصابوني رحمه الله: وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور، وفي كتاب معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما، يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ، وهو ابن زيد أبو جعفر الوراق الثقة المتوفى سنة 400، يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول: من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل، جمع مزبلة ومزبلة، وهي موضع الزبل وهو السرجين، حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته. وكان ماله فيئا، والفيء الخراج والغنيمة، لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر. وهذا صحيح إلى ابن خزيمة، إذ المسلم لا يرث الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الصابوني رحمه الله: وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها، احتج بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياه، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لها: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. بهذا اللفظ رواه أبو هريرة فيما أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة في التوحيد، والحديث من رواية معاوية بن الحكم عند مسلم بلفظ مقارب. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمه الله تعالى على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر، لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه، كما معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم. إذ كان رحمه الله، يعني الشافعي رحمه الله، لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود هو شيخ المالكية بنيسابور قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وهذا رواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي، وكذا أبو نعيم في الحلية، وهو صحيح عن الشافعي. قال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الوليد غير مرة يقول حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل يا أبا عبد الله تقول به؟ قال تراني في بيعة أو كنيسة، ترى علي زي الكفار، هو ذا تراني في مسجد المسلمين، علي زي المسلمين، مستقبل قبلته، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. وهذا عن الشافعي رحمه الله، أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح. وأما إسناد المؤلف هاهنا فإنه ضعيف، ففيه مجهول. قال أبو عثمان والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو يسلموا للظاهر، ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإعمال حيل عقولهم وآرائهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله، إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأشار الإمام أبو عثمان رحمه الله تعالى إلى طريقة أهل البدع مع النصوص، فإنهم ينكرونها ويردونها إذا استطاعوا، وأما ما لم يستطيعوا رده فإنهم يكرون عليه بحيل التأويل والتبديل والتغيير، فهذه طريقتهم. وأما أهل السنة فإنهم يسلمون للنصوص، لأن الذي جاء بها معصوم أرسله الله رب العالمين بوحي معصوم. قال أبو عثمان رحمه الله قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وهذا عن الزهري أخرجه البخاري في الصحيح معلقا، وابن أبي عاصم في الزهد، وكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية والحميدي في النوادر، وسنده صحيح عن الزهري على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال ويلك يا جعد، بعض المسألة، إني لأظنك من الهالكين. يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب، وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة، فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا. ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه. وهذه القصة ذكرها البخاري في خلق أفعال العباد وفي التاريخ الكبير، وذكرها الدارمي في الرد على الجهمية، وكذا البيهقي في السنن، وأما الإسناد فضعيف، وأما القصة فمشهورة كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. فهذا ما قرره أبو عثمان رحمه الله تعالى من عقيدة أهل السنة والجماعة في استواء الله تبارك وتعالى على عرشه. وهذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، وقد دار حولها كثير من الأخذ والرد، وإنما كان ذلك كذلك لأن المعطلة يمثلون ويشبهون أولا، فلا يمكن أن تتحمل عقولهم نزاهة النص ولا قدسيته، وإنما تأتي إلى أذهانهم المنحرفة تصورات منحرفة. فإذا سمعوا قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، جاء إلى أذهانهم الكليلة تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه في استواء المخلوق على ما يستوي عليه، وحينئذ يفزعون إلى التنزيه بزعمهم، فيقعون في التعطيل والتحريف لنصوص الله تبارك وتعالى التي ذكر فيها صفاته، وهي صفات كمال ثابتة لله تبارك وتعالى. وحمى الله أهل السنة من هذه المزالق كلها، ودلهم على الحق الحقيق، لأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة منصورة قائمة على أمر الله وعلى دين الله تبارك وتعالى حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا من هؤلاء الناجين، وأن يحسن لنا الختام أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.